الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من كتاب الاستسقاء من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي جبل الحفظ وفقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. قال: باب الاستسقاء على المنبر، أي طلب السقيا وأنت على المنبر. قال: حدثنا مسدد وابن مصرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوانة والله ليشكري عن قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جاء رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر فادعو الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقال ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. الله أكبر. تمطر الآكام والضراب والأودية ومنابة الشجر والمدينة رفع من فوقها الضرر. آية من آيات الله هذا الماء، إذا عدم لا يأتي به إلا الله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي لا أحد إلا الله. يحفرون يحفرون ما يجدون شيء، وإذا أراد الله عز وجل أظهره على الأرض يمشي. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يمتن الله عليهم بهذه النعمة، يقول: أأنتم يا معاشر قريش أنزلتموه من السحاب أم نحن الذي أنزلناه؟ الجواب: أنت يا ربنا الذي أنزلته، إذن فاعبدوا ربكم الذي أنزل لكم المطر. قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، أي أنه لا يصلي صلاة انفرد للاستسقاء لا في المسجد ولا يخرج إلى المصلى في يوم الجمعة، يكتفي بالاستسقاء من على المنبر، لأن بعض الأمور تقوم عن بعض. فمثلا الطواف بالبيت يجزع عن التقبيل الاستلام، ويجزع عن الاستلام الإشارة. فما يقول واحد أشير وأستلم وأقبل. كذلك يوم الجمعة يجزي أن تقول من فوق المنبر: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ولا يلزم أن تضيف إليها صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، قيل فيه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. كم عدد العلماء يا أخوها، جم غفير عظيم، ومع ذلك أناس تميزوا وصاروا كالكواكب المنيرة في السماء وكالنجوم الذي يستضاء بها في الظلماء. فالرفعة من الله، أسأل الله عز وجل أن يحببنا إلى عباده المؤمنين وأن يحببهم إلينا. والله نعمة أن يجعل الله عز وجل لك من يحب أن يقرأ كتبك، من يحب أن يسمع شريطك، من يحب أن يحضر درسك، نعمة. أسأل الله أن يمتعنا بهذه النعمة التي نتقلب فيها ليل نهار، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن لا يؤاخذنا بما يؤدي إلى سلبها، فهو الرحيم الرحمن. عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل. فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قد تقدم الحديث. قال: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام يا بطون الأودية يا منابة الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. انظر إلى هذه الطرق التي يسوقها الإمام البخاري وما من طريق إلا وفيها زيادة وبيان أو توضيح، وهذا من فقهه العجيب. ولو أراد أن يذكره في موطن واحد ثم يقول وفيه وفيه وفيه، فصبر رحمه الله على هذا الكتاب فنفع الله به. قال وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا، وكلام الشافعي في الأم يوافقه، وزاد إنه لا يسن الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء، بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة وفي أعقاب الصلاة. وفي هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السنة. قال باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه حين خرج إلى المصلى، وأما يوم الجمعة فلم يذكر أنه حول. قال يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس ومن دونه، فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم، وأيضا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع. وأما تقيد بقوله يوم الجمعة فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء في الاستسقاء أي الذي يقام في المصلى. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. لكل هيئة وكيفية من كيفيات الاستسقاء طريق يؤخذ به. قال باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، أي طلب الدعاء من الرجل الصالح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. سؤال من صاحبه: ما مخرج هذا الحديث يا توفيق؟ مخرج هذا الحديث قرأنا الآن له عدة طرق، ساقه المصنف تحت عدة أبواب، قد قرأنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 أبواب، فما مخرج الحديث عندك؟ أنس بن مالك: ما نحن نقرأ عدة طرق شريك بن عبد الله بن أبي نمر. أنت متثبت أم غير متثبت؟ ها؟ تظن نشتي يقين عندك يا أبا علي؟ ها؟ شريك، من يوافق أو يخالف عندك يا عميداني؟ أنس بن مالك، لأنها مرت معنا طريق عن إسحاق بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط هل يدعى لهم؟ وتعلمون أن أهل الإشراك يبغضون الإسلام وأهله، وربما إذا استسقي لهم أن يستخدموا النعمة في غير طاعة الله عز وجل. والذي يظهر إذا كان في الدعاء لهم تألف لهم على الإسلام وتحبيب الدين إليهم فلا بأس أن يدعى لهم، وله أن ينصحهم مع ذلك ويقول انظروا حين انعدمت الأمطار لم يأتي بها عيسى ولا عزير ولا فلان ولا علان، إنما يأتي بها الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك عام سنة فدعوته أمطرها لك. قال ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء كذا قال، ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة، لأن الاستشفاء إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فأجيب فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة عن من الحديث، ويمكن أن يقال هي مطابقة لما وردت فيه ويلحق بها بقية الصور، إذ لا يظهر الفرق بينما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو ابتلاء الله لهم بذلك، فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذل للمؤمنين في التماسهم منهم الدعاء لهم، وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب إذا. قال حدثنا محمد بن كثير. عندك يا مهيوب من هو محمد بن كثير هذا؟ صحيح، عندك ابن الخطاب محمد بن كثير. من هو؟ علي العبدي. ليس ثقة في محمد بن كثير إلا العبدي. وبقيتهم كم الذين ذكروا في التقريب؟ نعم، وهناك اثنان أيضا، سبعة، كلهم ضعيف إلا العبدي، الصنعاني والمكي والبصري والشامي. محمد بن كثير عندك يا فايز، أيش يسمى هذا محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير الصنعاني، محمد بن كثير الشامي، محمد بن كثير البصري، محمد بن كثير تمييز، أيش يسمى هذا في فن علم المصطلح؟ ها؟ أنا أدري أنت مع من تتحدث، مع وليد أظن، نريد مستملي يبلغ عنك، أيش يسمى؟ أي نعم، أنت أتيت لي بالبيت الشعري، نريد عندك يوسف المتفق والمفترق، المتفق لأنه اتفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. عن سفيان وهو الثوري هنا، عن منصور قال حدثنا منصور وهو ابن المعتمر، كان شديد العبادة والصلاة بالليل، والأعمش يتقارنان كثيرا، سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد، عن أبي الضحى سلام، عن مسروق بن الأجدع مسلم، نعم مسلم بن سليم بن سهيل بن صبيح، نعم مسلم بن صبيح، عن مسروق بن الأجدع الوادعي الهمداني قال أتيت بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن الهذلي فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، أي تأخروا عنه بسبب كبرهم وإعراضهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، يعني أخذهم جدب، المراد بالسنة هنا سنة جدب، كحطت البلاد وقلت المياه وعدمت الحيوان، وهم يعتمدون على الصيد فما هناك صيد، أيضا مزارع، ما هناك مزارع فلحقهم الضرر، وأكلوا الميتة والعظام لشدة الحال. إذن يا أخوة نحن في نعيم عظيم والله، يعني بيوتنا فيها الرز، فيها الدقيق، فيها كثير من المواد، هذا أضعفنا، وغيرنا ربما أكثر من ذلك، ولا نستحضر مثل هذه النعمة، وهؤلاء أكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان صخر بن حرب فقال يا محمد، لأنه لم يسلم بعد، جئت تأمر بصلة الرحم، يعني أنت تأمر بصلة الرحم، وقريش كانوا رحم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قومك هلكوا فادعوا الله، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أصباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعة، وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. ما أدري هذه قصة قريش كلها أم في الحديث التفات بحيث أنه عاد إلى قصة المدينة. قال كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين وفسقوا، والقاف هو على لغة بني الحارث، وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم، وزاد في هذا فقال يعني ابن مسعود لقد مرت آية الدخان وهو الجوع، وقد تعقب الداودي وغير هذه الزيادة، ونسب أصوات بالنصر إلى الغلط في قوله وشك الناس كثرة المطر، وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث، وأن الحديث الذي فيه شكوا كثرة المطر وقول اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش، وإنما هو في القصة التي رواها أنس، وليس هذا التعقب عندي بجيد، إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين، والدليل على أن أصوات بالنصر لم يغلط ما سيأتي من تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسقوا، يعني تعجب من جرأته إذ يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم مع ما فعلوه به، ومع ذلك حين طلبوه الاستسقاء استسقى لهم. كريم كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك، فأبهم أبا سفيان قال جاء رجل فقال استسقى لمضر فقال إنك لجريء لمضر، قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك، فرفع يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، قال فأجيبوا فما لبثوا أن أتوا فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا قد تهدمت البيوت، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا. لكن على ما أذكر أن هذا الحديث فيه كلام أغلب الأحاديث التي على هذا النسق مرت معي في رسالة إتحاف النبلاء في أحكام الاستسقاء على أن فيها كلام، ولم يصح من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر الآن إلا حديث أنس اللهم أغثنا، وكذلك حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود. بقي حديث نقرأه. قال باب الدعاء في أكثر المطر حوالينا ولا علينا، إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان عن عبيد الله عن ثابت البناني أبو محمد كان من دعائه يا أخوة اللهم إن كنت كتبت أحدا يصلي في قبره فاجعلني منهم، كان عابد. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر بسبب قلة الماء وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا، فقال اللهم اسقنا مرتين وتقدم ثلاثة وأيم الله وأيم الله ويمين الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، يعني قد أحاط بها السحاب منها هنا ومنها هنا، ما كان عندهم ذاك الأيام حالات، وإلا نحن الآن مثل هذا الإكليل يصوروا حاله، هم كانوا يشتغلون بطاعة الله، ولذلك كانت قلوبهم نقية يبكون من قراءة القرآن ومن غير ذلك. ما الحالة هذه اللي صلحوها في الواتساب؟ فضيحة، كم من إنسان تفضحه حالته. فأنا أنصح أن الأخ إذا أراد أن يعمل حاله يعمل إما نصيحة أو حمد لله أو خبر، أما العتابات أو التسخطات هذه إظهار لما لا ينبغي.